الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم من شهر رجب المبارك، نحب أن نكرر قراءة هذه الأدعية المباركة التي نتلوها بعد كل صلاة، وقراءتها بعد كل صلاة مستحبة. نقرأها ونفسرها، لأن الحقيقة كما تعرفون الدعاء كان في أول الإسلام بصورة رائعة وبصورة مفيدة تساعد المسلمين على حياتهم وتصل بينهم وبين الله، ولكن الدعاء بالتدريج مثل كل شيء ومثل كثير من القيم الإسلامية انحرف عن أساسه، فصار المسلمون أو على الأقل بعضهم يتركون الجهد والسعي والعمل، يتركون العلاج والاستشفاء، يتركون الاستعداد والتهيؤ لحل مشاكلهم الكبيرة والصغيرة، ويتكلون على الدعاء ويفكرون ان الدعاء يكفي. رجل عنده مريض، محل ما يكتفي ويراجع الحكيم، يكتفي بالدعاء ويعتقد ان الدعاء هو علاج والشفاء بهذا المعنى. وقد سبق وذكرنا في يوم من ايام الجمعة المباركة دور الدعاء في حياة المسلمين، وقلنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين ما اعتمدوا ولا اكتفوا يوما ما بالدعاء. النبي في الحرب كان يستعد كقائد عسكري حكيم، ينظم الجبهة، يقوي المعنويات، يصد الثغور، يأخذ المناطق الاستراتيجية ويأمر بالحرب او بالدفاع او بالوقوف على ساحة الجبل، ما بعد كل الاستعدادات كان يرفع يديه الى السماء ويطلب من الله النصر. ولا يوم من الايام اكتفى بالدعاء. لو كان الدعاء وحده يكفي، ليش كل هالتعب والمشقات في حياتهم؟ نعم، الدعاء ضرورية وضروري مع كل جزء من السعي والعمل، فإذا عزمت فتوكل. الامام امير المؤمنين قال لتلك العجوز ضم الى دعائك شيئا من القطران. وقد سبق وتحدثنا عن هذا الموضوع ان الانسان في حياته لازم يشتغل، لازم يسعى، لازم يسبب الاسباب، وبعدما قدم كل ما في وسعه حينئذ يطلب من الله، وهو المعالج المسبب المفرج الحقيقي. علينا ان نسعى ثم ننتظر. اما الدعاء وحده كما يقول الامام لا يستجاب لمن يترك العمل والسعي. هذا في كل شؤوننا ولا اريد ان اكرر هذا البحث. ثم قلنا ان الادعية المأثورة عن الائمة اذا لاحظناها نجد فيها المعارف والاستغفار ومعرفة الحقائق الدينية ورفع المستوى الروحي للإنسان بالتوسل إلى الله، وفي بعض الأوقات عند الاضطرار عند انقطاع الأسباب عندما تعمل جهدك فلا تصل، عندما يتركونك الناس، عندما يخونون الأنصار، عند الاضطرار، هنا فقط القرآن المجيد يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فقراءة هذه الأدعية وتفسيرها معرفة وخير وزاد وهداية لحياتنا. يا من أرجوه لكل خير، ربنا نحن نسعى ونعمل ونشتغل. هذا تفسير الدعاء مش الدعاء. نشتغل ونسعى ونعمل ونتعالج ونسد ونشتغل بالتجارة ونهاجر ونزرع ونفلح ونركض، ولكن لا نرجو الخير إلا منك. فنحن حينما نروح عند الطبيب حسب أمرك نعرض أنفسنا للعلاج والشفاء، قلبنا متوجه إليك ونعلم أنك أنت مسبب الأسباب، أنت ملهم الخير، أنت معلم الإنسان للعلاج، أنت وافع الخواص في الأدوية. صحيح؟ من اللي أعطى لأذكر خاصية العلاج والتسبيب في هذا العلاق؟ من أعطى هذه الخواص؟ إلهي أنت الذي تلهم الحكيم أن يفهم وأن يعطي الجواب الصحيح والرأي الصحيح. فإذا الخير كل الخير من عندك، ولكنك أنت أمرتنا بأن نشتغل وأن نتعالج عند الحكيم وأن نطلب منه العلاج، وإلا أنت الشافي. وهكذا حينما نريد أن نقوم بواجبنا البيتي، نحن نسعى نربي أولادنا، نحفي معهم، نؤدبهم، نهددهم، نسوقهم، نستعمل كل جهدنا، ولكننا نعلم أن رسول الله خوطب ذات يوم بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. فنحن نعمل جهدنا في سبيل تربية أولادنا، ولكن لا نبالغ في حق أنفسنا فنقول نحن اللي صنعنا أولادنا. أبدا، أنت ما بتقدر تصنع أولادك. عليك أن تعمل وأن لا توفر ساعة في سبيل تربية الأولاد ولكن قلبك في نفس الوقت متوجه الى الله وتطلب منه العون لانه مصدر كل خير. في حربنا مع اعدائنا نتعلم، نستعد، نشتغل، نوحد صفوفنا، نستعمل جميع جهدنا وتحذيرنا، ولكن في نفس الوقت قلبنا مع الله ونسلب منه النصر كما كان رسول الله يعمل. وهكذا في سبيل مشاكلنا الاجتماعية، مشاكلنا المالية، تجارتنا، زراعتنا، اتصالاتنا مع الناس، كل سعي نعمل، ولكن نقول يا من أرجوه لكل خير هو مصدر، هو مصدر الخير، هو ملهم الآراء، هو معلم العلماء ومسبب الأسباب، هو صاحب كل خير. يا من أرجوه لكل خير ترى كيف يعلمنا الإمام. نشتغل هذا دعاء، يعني وقت اللي أنت شهر رجب تقرأ بعد كل صلاتك يا من أرجوه لكل خير، إذا قلتها بوعي وإدراك بعد ما تترك المسجد وتسعى في سبيل كسب الرزق أو تربية الأولاد أو حل مشكلة أو زراعة أو علاج، الدعاء علمك بأنك يا بشر لا تغالي في سعيك، سعي واجب ولكن الخير من الله. حينئذ نحن نمشي عند الزعيم، عند الموظف، عند الطبيب، عند الجار، في بيتنا، في سبيل مساعينا كلها، ولكن لا نشعر بأن هذا هو كل شيء أبدا. هذا وسيلة. يا من أرجوه لكل خير وآمن تخافه عند كل شر. يخاطب ربه، إلهي نحن نأمن سخطك وغضبك عند كل شر، عند كل محنة، عند كل مصيبة. العبارة واضحة، يقول الدعاء إلهي يا من نأمن، يعني نحن في أمان من سخطه عند كل شر. هذا بحاجة إلى تفكير. ليش؟ لأنه نحن نعلم أن من المعاصي الكبيرة، من الذنوب العظام، ذنبان معصيتان: اليأس من رحمة الله والأمن من غضب الله. أرجو الانتباه، هذه معارفنا الدينية أيها الإخوان، يجب أن نعرفها. عشرات السنين نقرأ هذه الأدعية، لازم نعرف شو فيها من المعاني والذخائر العظيمة. الأمن من سخط الله، يعني الإنسان يكون مطمئن بأنه لا يصيبه شيء، لا يؤذى، يكون مستهتر، يكون موثوق ومطمئن. هذا معصية كبيرة. واليأس من رحمة الله ايضا معصية كبيرة. واحد يكون ميؤوس، او بالتعبير الصحيح مأيوس. واحد يكون غير مطمئن بما سوف يجري ولا يكون له امل ايضا، يعني يفكر انه خلاص الله ما يرحمني، ما راه يرحمني، ما راه يغفر لي، انتهى سبيل العودة مسدود امامي. هذا الشعور شعور خطر، شعور شيطاني. ما دام الانسان حي امامه الخوف والرجاء، الخوف والرجاء العاملان يجب ان يبقى على طول الانسان. الذي ييأس من رحمة الله هذا مذنب، هذا عاصي. ما دام باب التوبة مفتوح، ما دام الإنسان حي يتمكن أي ساعة أراد أن يرجع. فالإنسان يجب أن لا يشعر باليأس ولا بالأمن، لا يكون مطمئن لأنه خلاص أنا انتهيت، أنا في عمق الجنة، أنا منيح. لا، هذا كمان خطر. فإذا كان الأمن من سخط الله معصية، كيف يقول الدعاء وآمن سخطه عند كل شيء؟ الحقيقة أننا حينما نعاني السخط والغضب فليس هذا من مكر الله وشر الله وعذاب الله، بل السيئات والشرور والمصائب والمحن كلها من عندنا ليس من عند الله. ليش؟ لأن الله خلقنا ليحبنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو أشفق علينا من أمنا وأبينا. كيف يريد يعذبنا الله؟ ما معقول. نحن الذين نعذب أنفسنا بأيدينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليش الفساد والعذاب؟ بما كسبت أيدي الناس. كمان فيه رحمة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه المصائب والمحن التي هي من عند الله مثل تأديب الأب الرؤوف أو الأم الحنونة لتربية أولاده أو أولادها. فالأم تضرب وتسب وتلعن أحيانا وتدعو على أولادها، ولكن هل تقبل له الشر؟ تعذب وتضرب وتصرخ حتى الابن يتأدب ويتربى، لا أكثر ولا أقل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليش؟ حتى الله سبحانه وتعالى يذيقهم بعض الذي عملوا، يفرجيهم أنه شو نتائج أعمالكم لعلهم يرجعون، حتى يعودوا إلى الطريق. فإذا الشر ليس من الله، السخط ليس من الله. الله لا يخون ولا يضر ولا يغضب ولا يسخط. المصائب هي من عند أنفسنا. المصائب التي نعانيها هنا نتيجة لعملنا، والمصائب التي نعانيها يوم القيامة هي صورة عن أعمالنا. وفي هذا خير كله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شغلك أنت شغلي أنا سعادتي وتقوتي، شغلي وسعي وسعي أمثالي إذا يعيش مجتمعي في ظل وفقر وخلاف ومرض وذل. نحن لنعمل. فإذا الله سبحانه وتعالى الذي نأمل منه كل خير نأمنه عن كل شر. لا شر من عنده، نحن نعمل. وهكذا نفهم هذه الجملة، لآمنوا سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. الله سبحانه وتعالى يعطينا الكثير مقابل القليل. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. فتعطي واحد يعطيك 10، ثم انت حينما تعطي واحد، حينما تعمل عملا واحدا، تقوم بحسنة واحدة، هل تقوم بها من عند نفسك؟ هل تقوم بها بحولك وقوتك؟ كلا، نحن لا حول لنا ولا قوة، الله هو الذي يقوينا ويحيينا وينمينا ويحركنا ويوعينا ويلهمنا الخير، فاذا الخير كله منه. فحتى الخطوة الوحيدة اللي نعطيها، الحسنة الوحيدة التي نقوم بها، ايضا من الله، ومع ذلك يعطينا 10. يا من يعطي القليل بالكثير، تسمع هذه النغمة، هذه الانشودة التي يعلمنا الامام ان نقولها بعد كل صلاة بهذه الطريقة، يفهمنا يا جماعة لوين رايحين، عند من لا تستحون، تقدمون واحد بسعي الله وعونه وعنايته، وتأخذون العشرات، ومع ذلك توفروا على انفسكم هذه الخطوة الواحدة. يقال لكم خلال كل عملكم صلوا. الصلاة قديش تاخذ وقتي خلال 24 ساعة؟ اكثر من نص ساعة، اكثر من ساعة، كل 5 صلوات. ومع ذلك ما تعطي شيء لله. الصلاة خير إليك، تصفية إليك، معراج لك، صفاء لقلبك. في حالة الصلاة أنت تتجه إلى الله، تشكو همك إلى الله، تطلب القوة من الله، تكسب الصفة الصالحة من الله. شو بدك؟ ليش ما تصلي؟ الصلاة فريضة، الصلاة ضريبة. يا سيدي فرضنا ضريبة، الله الذي أعطانا كل شيء، كل قوة، كل صحة، كل فكرة، كل طاقة، وطلب منا أن نصلي، فلتكن ضريبة، لازم نعطيها. نحن نقدر نعيش في دولة، نعيش في ظل نظام يؤمن لنا خدمات وحياة وأمن ويحول دون الأعداء، بطلب منا ضريبة، فينا لا نصل ضريبة؟ فرضنا ضريبة صلاة. نحن نعيش في دولة الله، في كون الله، في العالم الذي خلقه الله، وأمن لنا الشمس المشرقة والماء من السماء ليطهركم، والأرض لكي نزرع، وأعطانا السمع والبصر والفؤاد والوعي، وأعطانا القوة والصحة والانتباه، أعطانا كل شيء. افترض أن الصلاة ضريبة، كمان تتثاقل. قتل الإنسان ما أكفره كما يقول. وبعدين أي ضريبة؟ صلاة ضريبة، ولا ألفت من هذه الضريبة. يريد كان كل غراب من هذا النوع، لو كنا واعين نحن بحقيقة الصلاة. أنت في صلاتك ماذا تعمل؟ إلى من تتوجه؟ الصلاة حتى من الناحية العلمية التربوية النفسية، محاولة تركيز، محاولة صعود، حكي وتكلم ومقابلة مع الله. أنت في صلاتك لا تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تشعر نفسك مقابل الله، ولهذا تخاطبه بأنت إياك. يا من يعطي الكثير في القليل، نحن إذا قدمنا القليل يعطينا الكثير، فقدمنا القليل لمن؟ لأنفسنا. إخواني الإنسان إذا انتبه يجد نفسه أنه ظالم لنفسه أكثر من أي شخص آخر. نحن نظلم أنفسنا، نحن نقصر في حق أنفسنا، نحن نضع العراقيل في طريقنا، نحن نهدم مستقبلنا بأيدينا، نحن نهدم مستقبل أولادنا وآخرتنا بأيدينا. شو يريد منا الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلق لنا الكون جميعا وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هو الذي خلق لنا الليل والنهار وجعل لنا الليل سكنا والنهار معاشا ومعادا، جعل لنا كل شيء. أما منعنا عن اللعب، عن الخمر، عن الكذب، عن الاغتياب، عن الفساد، عن السفور، لأن هذه الأمور تخرب بيوتنا. هو أراد أن نعيش مبسوطين مرتاحين في هذه العالم، ما فرض علينا شيئا إلو. نحن نؤمن بأن الله غني عن عباده، لا حاجة له بصلاتنا ولا بصيامنا ولا بحجنا. لو كفر ما في الأرض جميعا أو آمن من في الأرض جميعا لا يهمه ولا يبالي، وإنما رغبة في كمال هذا الإنسان الذي هو من صنعه، مثل الذي عنده هواية شغل الزهور. ها كيف لا يستأنس وقت اللي هالزهرة تنمو وتتربى قديش ينبغي بلا تشبيه تعالى عن التشبيه، لكن بهذا الشكل تقريبا. فالله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير. وقت اليهود يقول لا تشرب، بدك تشرب؟ اشرب يا حبيبي، معلش قلبك يخرب، بصرك يخرب، اعصابك تخرب، معدتك تخرب، كليتك تخرب، حياتك تخرب. بالتدريج يزداد كمية الخمر، يؤثر في نسلك، يمكن ابنك، بنتك، اولاد اولادك يتلقوا مجانين، وانت تنظر اليهم وترى انه من جريمتك وما بتقدر تعمل فيه. الخمر، اللعب، شو اللعب يعني؟ واحد يستأنس ينبسط، شو نتيجة هالأنس والانبساط الموجز؟ المرض يتأزم، بالتدريج تواصل ليلك ونهارك، ليلك تلعب، صباحك ما بتقدر تشتغل، أعصابك تكون منحرفة، فاسدة، تعبانة، تترك مرتك، تترك أولادك، أولادك يتركوا في الشوارع، مرتك ما بعرف شو، مشاكل الدنيا. وإذا تريد أن تعرف فضلاً لمكتب تشوف المعاصي، قديش في طلاق لأجل الخمر والغمار، قديش في انحراف وخلافات لأجل الخمر والغمار، قديش في انهيار للبيوت، قديش في جرح للكرامات، مسح للشرف لأجل القمار والخمر. طيب الله يريد لنفسه أن لا تشرب الخمر مثل ما بقى، لكن من الذي يخسر؟ لا تلومن إلا نفسك. وقت اللي يكلفك يعني لا تغتاب، تريد تغتاب اغتاب، يصير مدينتك مثل مدينة سور، ما في ثقة بين احد والاخر، ما في احترام لاحد عند الاخر، ما في كرامة لاحد عند الاخر، كل الناس معيوبين وموسومين ويحكوا عليهم. شو الفائدة اذا حكينا في مجلسنا على بعضنا؟ ربحنا، صار نقل مجلسنا للذة سهراتنا بأن نحكي على هذا ونحكي على هذا ونحكي على هذا ولا نؤثر أحد. شو النتيجة؟ أنت إذا حكيت علي ربحت، أنت لا خسرتني، لأنه أنا قيمتي عندك وكرامتي عندك، أنا أكون قوي عندك إذا كنت مكرم عندك. وقت اللي أخذت السيف والسهم والرمح وحتمت فيا من رأسي وجهي وطالع نازل، شو بل إلي حتى أخدمك؟ وهكذا إذا حكيت على فلان وعلى فلان وعلى فلان، ما هذا تاجر، إذا انفضح اقتصاد بلدك يضعو، هذا عامل إذا ما كان فيه ثقة ما حدا يوظفه، ما حدا يشتغل فيه، ما حدا يثق فيه، بالتدريج الحياة الاجتماعية تتعطل، بالتدريج وحدة الكلمة تروح، بالتدريج الاخلاص يموت. هل في اخلاص بامتنا دخلك؟ في بلدنا اخلاص؟ نحن الاف من الناس، نحن ملايين من البشر موزعين مفرقين، لا يثق احدنا بالاخر ولا يطمئن احدنا على الاخر. هذا مش امة ابدا ولا مجتمع. هذا بلا تشبيه، بلا تشبيه مع حفظ احترام للحاضرين وللنفس، وحوش غارية للصحراء ولا واحد يعتمد على الاخر. شو هذا مجتمع؟ كل هذه المشاكل نتيجة للغيبة. بس شوف ليش الله يمنع الغيبة؟ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. طبعا عذاب أليم. هل نحن عايشين في عذاب أليم؟ في حدا يثق بجاره، في حدا يثق بالبايع، في احدا يثق بالمشتري، في احد يثق بصديقه. هالمشكلة اللي عم تتوسع بيننا ما في ثقة. ليش؟ للنقطة. لانه كل واحد منا ماخذ شيء، ماخذ مئرل، وعم يحكم بالاخر. هذا هو. ال 24 ساعة حطني وحط نفسك وحط جارك تحت الحساب. شوف كم كلمة نحكي نحن؟ إذا حكينا ألف كلمة في 50-51 كلمة صلاة، وفي 900 كلمات غيبة، 99%. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذه حياتنا. فإذا الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، ما بتقول دائما ارحم الراحمين؟ هو يرحمنا. ليش انا وانت نظلم انفسنا؟ ليش نحن لا نرحم انفسنا؟ ليش نصرف هذا اللسان، هذا الصنع الجميل، هذه الخلقة البارعة الالهية التي اسمها اللسان؟ هذا اللسان انت تعجب فيه، تنصح الناس، تعمر بيوت الناس، توجه الناس الى الخير، تصلي، تحكي كلمة حلوة لابنك، لبنتك، لمرتك، لجارك، تدخل السرور في قلب الاخرين، ترفع مستوى الاخرين، تقدم ظلامتك الى الاخرين. هذا اللسان الجميل ليس من يوثقه بالكذب والافتراء والغيبة هنا وهناك على طول. الله ارحم الراحمين، شو بده يعطيك اكثر مما اعطاك؟ ماذا يعطيك ربك غير ما اعطاك واكثر مما اعطاك؟ اعطاك كل شيء. هول اللي تقدموا اخذوا اكثر منا، والله كان ما عندهم وحظهم اقل، ولكن ماذا نعمل نحن؟ فإنما نقول يا من يعطي الكثير بالقليل، نعي ما نقول ونفكر في انه ما دام السوق رائج لهالدرجة، سوق ربك، موسم ربك، موسم رحمة ربك رائج، رائج جدا. هات بضاعة صغيرة. المثل المعروف ان يوسف عليه السلام حينما عرض للبيع في سوق مصر، جاءت عجوز وبيدها كمية من القطن المغزولة، يعني خيوط، قطعة صغيرة كيلو نص كيلو، يعني حلقة، وبدها تشتري يوسف بهذه الكمية من الخيط. قالوا له انت تسمع في شراء يوسف قيمته الاف والوف؟ قالت هذا الشيء اللي عندي جبتها لانه انا ايضا اسمع في شرائي. هلا سوق ربنا جيب شوية قسم. ماشي الحال. كلمة كلمة. يقول رسول الله لأصحابه هل أدلكم على طريق الجنة؟ يقول عدة طرق. صنعوا الأخرف، كونوا للظالمين، كن للظالم خصما وللمظلوم عونا، بعدين انفق ما انفق الله عليك. بعد ما بيقول يا رسول الله نحن ما عدنا شيء من هذا النوع، كل ما عدنا، لا عدنا شيء ننفق، لا عدنا نعلم، لا عدنا قدرة نعاون المظلوم ونحاول ضرب الظالم. اخر شيء يقول اسكتوا عما لا يرضي الله، هذا عاجلين عليه. اسكتوا، هذا في واحد قادم قادر عليه؟ تقدر تسكت؟ اسكت لا تغطى. هذا طريق الجنة. اي سوق تريد اربح من هذا السوق؟ ان الله يعطي الجنة ثمن سكوته. يعني وقت اللي يجي على بالك انه تاخذ المهم يقبل لتهشم بهذا الزرق، اسكت بس الله يعطيك الجنة. ما بتكفي؟ يا من يعطي الكثير بالقليل، يعطينا الكثير ليطلب منا القليل لأنفسنا لا لغيرنا. فإذا الشخص الذي يعيش في شهر رجب ليقرأ هذا الدعاء، يا من يعطي الكثير بالقليل، فبينتبه فيستفيد من هذا الموسم الرائج المتناسب الرابح، ولا يروح اوقاته حياته لسانه عينه فكره يده قوته، لا يروحها كلها في الباطن. ولا شك ان الله سبحانه وتعالى اذا سعينا وخاولنا يعطينا القوة ويوفقنا. غفر الله لنا ولكم.